أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أكو استدراك قصير وتوضيح لما قلناه بالأمس يتعلق ب يتعلق بالسؤال عن سيزيف. احنا بدينا عن سيزيف وقلنا هالأسطورة هذه تقول بأن سيزيف يصطنع أو سيزيف حكمت عليه الآلهة بأن يصعد صخرة عودة إلى أعلى الجبل أو التل، ثم بعد ذلك بمجرد ما توصل الصخرة إلى قمة التلة تتهاوى وتنزل فيرجع مرة ثانية وهو يصعدها. وهذا يعبر عن حركة الإنسان أنه شلون يصطنع دائما أهداف، لما يوصل إلى تحقيق هذا الهدف يشوف أن الهدف فقد بريقه و ما عاد هو الشيء اللي كان يبيه بالأساس، فيروح يصطنع له هدف ثاني وإلى آخره. ونبي نعرف في النهاية، نبي نربط في نتيجة الكلام اللي قلناه بالأمس، طيب هل إحنا سيزيف؟ هل إحنا حالنا حال سيزيف أو لا؟ يعني هل إحنا أيضا نعيش حالة اللا معنى اللا هدف؟ هل إحنا بالفعل كل ما يعني نحط لنفسنا نصطنع لنفسنا هدف ونحققه بعد ذلك يفقد هذا الهدف بريقه أو لا؟ الجواب بناء على ما قلنا بالأمس وانتهينا إليه، وهو أنه يعتمد. الجواب ما في جواب مطلق، يعتمد. الإنسان اللي ما يعرف الله سبحانه وتعالى أو الإنسان اللي ينظر للأشياء نظرة استقلالية بالفعل هو حاله حال سيزيف. الإنسان اللي ما يعرف الله سبحانه وتعالى أو الإنسان اللي ينظر للأشياء نظرة استقلالية حاله حال سيزيف، لأنه راح يظل يعيش دائما حالة الوهم، دائما يصطنع له هدف موهوم، شهادة جامعية أو مثلا امرأة بيتزوجها أو منصب يبي يوصل له، منصب سياسي أو اجتماعي أو كذا، ولما يحققه يشوف أن هذا ما كان هو اللي يبيه فيروح يصطنع له هدف ثاني وهكذا، فيرجع يعني يظل يكون مثابة دودة القز اللي دائما تلف حول نفسها، وكل ما تلف حول نفسها كل ما تخنق نفسها أكثر فأكثر. هذا حال سيزيف. أما وهذا حال الإنسان اللي ما يعرف الله سبحانه وتعالى وينظر للأشياء نظرة استقلالية. أما الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى وينظر للأشياء نظرة آلية، لا هو بالأساس يدري أن هذه الأشياء كلها أدوات وكلها الأشياء هذه وسائل للتكامل، حتى في علاقات الاجتماعية هذه وسائل للتكامل، للتكامل الروحي وللوصول إلى المعشوق الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى، هدفي هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أي شيء في هذه الدنيا ما راح أعطي أكبر من حجمه، لا امرأة لا زوجة لا امرأة لا أبناء لا سيارة لا بيت لا منصب، وكل الأشياء راح تظل في نظري مجرد وسائل من أجل الرقي الروحي والمعنوي والارتباط بالله سبحانه وتعالى ولقاء الله. فلهذا السبب مثل هذا الإنسان ما راح يفاجأ، بل أكثر من هذا، حتى لو سعى فترة طويلة من حياته من أجل تحقيق شيء وبعدين الشيء هذا الله سبحانه وتعالى أخذه، يحط في اعتباره أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وبإيده، يعني يبي ياخذ الشيء اللي انا حققته او انجزته او ربيته او كبرته، فهذا شأنه. مثل قضيه ابراهيم سلام الله عليه لما كبر اسماعيل ورباه وكذا، هو مع انه ما ربى ما تعب عليه، ولكن مع ذلك لما بلغ معه السعي وصل للعمر اللي يكون قره عين الاب، الله سبحانه وتعالى قال له يعني راى في الرؤيا انه يذبحه وانه لابد انه يذبحه. طبعا شنو كان موقف ابراهيم سلام الله عليه؟ التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، لانه يرى نفسه ويرى يرى يرى اسماعيل كله ملك لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. فاذا مثل هذا الانسان يكون عنده قوه روحيه وايد كبيره تجاه البلاءات في الدنيا، تجاه المفاجآت اللي تحصل في الدنيا، لانه هو يعرف ان الدنيا طبيعه الدنيا هي بين مد وجزر، مهما انا ربيت وكبرت ونميت وسعيت من اجل تحقيق هدف معين، الله سبحانه وتعالى ما يضيع عنده شيء، الله ما يضيع عنده شيء، وبالتالي أنا عبد لله سبحانه وتعالى ولست عبدا لهذه الأهداف الجزئية اللي هي مجرد وسائل وأدوات للنمو الروحي. انتهينا، نبدأ اليوم في كلام اليوم في الفصل السادس اللي هو الجزاء الأخروي. الجزاء الأخروي، السؤال الرئيسي المطروح في هذا الفصل هو السؤال التالي: لماذا لا يوجد تناسب بين ذنوبنا والعقوبات الأخروية؟ لماذا لا يوجد تناسب بين ذنوبنا والعقوبات الأخروية؟ طبعا تعلمون بأن بالأساس الاعتقاد بالجزاء الأخروي، الاعتقاد بالجزاء الأخروي عادة ما يعني يعرض على أساس أنه دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. شنو الدليل على عدل الله سبحانه وتعالى؟ أن أكو جزاء أخروي، وبالتالي أي إنسان مجرم، أي إنسان أخطأ في حق الآخرين وظلم الآخرين ولم يعني يتلقى جزاء في الدنيا أو تلقى جزء من العقوبة في الدنيا، فالجزاء الحقيقي راح يشوفه في الآخرة. وإذا ما اعتقدنا بهذا الشيء فإذا ما راح يكون في عدالة في هذا الكون. فعادة يعني لما نتكلم عن الجزاء الأخروي، عادة ما يطرح الجزاء الأخروي باعتباره هو دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. هني نبي نعكس الآية، نبي نطرح سؤال صعب شوية، نبين فيه أن الجزاء الأخروي قد يطرح كنقض على عدالة الله سبحانه وتعالى، نقض على عدالة الله. شلون؟ من خلال عدم وجود تناسب على ما يبدو بين الذنب والعقوبة، بين ذنوبنا والعقوبات الأخروية. لاحظ في العقوبات الجزائية، في القوانين الجزائية عادة، من أهم المبادئ اللي تنطلق منها العقوبات الجزائية هو رعاية التناسب بين الذنب والعقوبة. يعني مثلا أجيب لكم مثال، تصور إنسان مثلا يوم الأيام هو ماشي بالسيارة، قط قرطاس مثلا من السيارة، تخيل فجأة يعتقلون الشرطة ويودون للمحكمة ويحطون يعني حجز فترة بالسجن، وتصير له محاكمة، وحكمت المحكمة حضوريا على فلان بالإعدام شنقا. منظر فكاهي أو يعني منظر يعني لا معقول، يعني رجل قط قرطاس. إذا مجتمع إذا تبوا تسوون عقوبات، خلي يكون العقوبة متناسبة مع الجرم اللي ارتكبه. قول والله مثلا 5 دنانير، 10 دنانير، 5، أي إن كان، يعني خلي يكون شيء معقول. أما الشخص والله قط قرطاس يعني تحكم عليه بالإعدام شنقا مثلا أو شيء من هالقبيل، طبعا هذا ما في تناسب بين الذنب والعقوبة. قد يطرح نفس الشيء بالنسبة للعقوبات الأخروية، يعني إحنا مثلا كذبنا كذبة، إيش سوينا إحنا؟ كذبنا كذبة، عقوبة شديدة جدا في الآخرة، شوية غيبة يعني كلها كلمتين، يعني ما أخذت كم دقيقة، يعني الإنسان يخلد في جهنم، يخلد في جهنم، كلام شوية كلام قاله يخلد في جهنم، زنا زلة ارتكبها وكذا وزنا، وما أخذت مثلا دقائق منه المعصية هذه، يخلد في جهنم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ايش دعوة؟ ايش رأيكم؟ يعني ما يخالف، يعني خلي يكون في عقوبة شديدة أخروية، بس إنسان مثلا بهالشكل هذا يخلد في جهنم؟ مو كأن هذا ما في رعاية وماكو تناسب بين الذنب والعقوبة؟ هني عشان نفهم الموضوع ويعني نفكك القضية هذه وهالإشكالية، لازم نسأل السؤال الجوهري التالي: هل طبيعة القوانين الجزائية اللي تحكم هذا العالم هي نفس القوانين الجزائية اللي تحكم العالم الأخروي أو لا؟ هل القوانين الجزائية اللي تحكم هذا العالم في الدنيا نفس القوانين الجزائية، نفس القوانين اللي تحكم العالم الأخروي؟ ما في شك أن بين الدنيا وبين الآخرة هناك أوجه شبه كثيرة، ولكن أيضا هناك أوجه اختلاف كثيرة أيضا بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. وأكو مشكلة، أكو صعوبة في شرح الاختلاف بين عالم الآخرة وعالم الدنيا. ليش؟ لأن ليش أكو صعوبة في شرح الاختلاف بين عالم الآخرة وعالم الدنيا؟ لأن أي مثال راح أطرحه عن عالم الآخرة لابد أن يكون مستمد من عالم الدنيا عشان نفهم أنا وأنت، صح ولا لا؟ واضح شلون؟ فلهذا السبب أي شيء الواحد يبي يقوله عن عالم الآخرة يظل في تحس في ثغرة أو في شيء غير مفهوم بالنسبة لك أو لي، لأن المثال مستمد من عالم الدنيا وليس مستمدا من عالم الآخرة. على سبيل المثال، إحنا جبنا مثال بالأمس ونستفيد منه مرة أخرى اليوم، الفرق بين عالم الرحم وعالم خارج الرحم. لاحظ أن الطفل في عالم الرحم يتغذى، ولكن طبيعة تغذيته في عالم الرحم تختلف عن طبيعة تغذيته خارج عالم الرحم. داخل عالم الرحم يتغذى عن طريق الحبل الصري مثل ما قلنا، ولكن لما يخرج إلى الخارج يتغذى عن طريق الفم. في عالم الرحم يتنفس عن طريق الحبل الصري، ولكن لما يخرج إلى الخارج يتنفس عن طريق الرئة. لاحظ دخول الهواء، دخول الهواء إلى الرئة، إلى رئة الجنين وهو في الرحم، هذا يؤدي إلى هلاكه وموته. لاحظ دخول الهواء، لما يطلع إلى خارج الرحم عدم دخول الهواء يؤدي إلى موته وهلاكه. شوف شغلة يعني الفارق الكبير، دخول الهواء وهو في عالم الرحم يؤدي إلى هلاكه، إلى رئته. عدم دخول الهواء عقب ما يخرج إلى الخارج يؤدي إلى هلاكه. ولهذا هذا يبين لنا أن عالم الرحم له شروطه، له قوانينه اللي تحكمه، شروط الحياة، وشروط الحياة خارج عالم الرحم أيضا له قوانين لتحكمها. إذن خلينا نشوف شنو الفروق بين الدنيا والآخرة، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. لازم ندرس شوي شوي الفروق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. أول فرق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة إن عالم الآخرة عالم الثبات، وعالم الدنيا عالم التغير. هذا أول فرق، عالم الآخرة عالم ثبات، عالم الدنيا عالم تغير. وبالتالي الإنسان يشوف أنه يمر في مراحل، يكون جنين، يكون نطفة، علقة، مضغة، كذا، جنين يتكامل يتكون، بعدين يخرج إلى عالم الرحم، من عالم الرحم رضيع، طفل، صبي مثلا أو بنت، بعدين يعني مراهق، بعدين يعني شاب، بعدين كهل، بعدين شيخوخة. فالإنسان هاي طبيعة الدنيا أنه يمر في مراحل متعددة، أما في الآخرة لا، أكو يعني عمر معين يكون مثبت، الإنسان يظل في الآخرة في عمر معين. وفي رواية الآن حاولت أني يعني أطلعها، ما صار عندي مجال، اللي يعني اللي يقول الرسول بهذا المعنى، يقول له كان واحدة عيوز موجودة، فقال بأن لا يدخل الجنة يعني الكبار في السن أو العجائز أو كذا، فمثل ما تأثرت، ما أدري بكت أو تأثرت أو كذا، فابتسم الرسول قال لها لأن الله سبحانه وتعالى يرجع الناس إلى مرحلة الشباب وكذا. فهني تفهمت بأن أكو عمر معين الله سبحانه وتعالى يثبت للإنسان، يكون هو هذا العمر ثابت في الآخرة، أما في الدنيا فينتقل من مرحلة إلى أخرى. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الحياة الآخرة هي الحياة الخالصة، حياة خالصة. أما حياة الدنيا فهي حياة مشوبة بالموت ومشوبة باللاشعور. لاحظ على سبيل المثال الآن أعضائي، إيدي، رجلي، عيني، كذا، لساني، يعني على ما يبدو أنها لا تشعر في الدنيا، يبدو أنها لا تشعر. بعض الأشياء الموجودة في الكون يبدو أنها لا تشعر، ولكن في عالم الآخرة كل شيء راح يكون حي. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شنو يعني لهي الحيوان؟ يعني هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية. طيب حياة الدنيا عايش شنو؟ حياة مشوبة بالعدم، حياة مشوبة بالموت، حياة مشوبة باللا شعور. كثير من الأشياء الموجودة في لا شعورنا، بعض الأشياء اللي تبدو أنها لا تشعر راح تشعر وراح تنطق يوم القيامة. مثل ما قلنا أعضائنا إحنا راح تنطق يوم القيامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا أكثر من مرة أقول وأكرر وأحث على أن الإنسان كل بين فترة والثانية يقعد بينه وبين نفسه ويتأمل أعضاءه ويتكلم مع أعضاءه، قد يكون هذا العمل عند في نظر البعض مثلا نوع من الجنون، الإنسان بدأ يتكلم مع نفسه وكذا، كيفهم خلي يقولون ما يشاءون، ولكن الله سبحانه وتعالى قاعد يقول لي إن إيدي وريولي ولساني راح يشهد علي يوم القيامة، خلني أتكلم أنا مع إيدي ومع ريولي، هل يوم الأيام معقولة أنت راح تصيرين ضدي؟ أنت راح تكشفيني؟ أنت راح تفضحيني؟ يتكلم مع رجلة أنا اللي مشيت فيها إلى المعاصي، هل يوم القيامة أنت راح تشهدين علي؟ هذا اللسان اللي أنا ارتبت في آخرين أو أسقط في آخرين اجتماعيا، يوم الأيام أنت راح تشهد ضدي؟ القرآن يؤكد أن هذا الشيء راح يحصل يوم القيامة. فجدير فينا أن كل واحد بينه وبين نفسه في لحظات التأمل خلي خاطب نفسه ويتساءل هل ممكن أن هذا يحصل؟ بالتأكيد هذا راح يحصل. طيب، فإذا هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أن عالم الدنيا هو عالم البذر، وعالم الآخرة هو عالم الحصاد. بعبارة أخرى، عالم الدنيا هو عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. يعني في الدنيا أنت بعد سوي اللي بتسويه، يعني عادة مثلا إذا الإنسان وخصوصا إذا كان مثلا يعني ارتكب بعض الأمور أمام ناس ما يبالون مثلا، أو في بالخفية، من راح يحاسبه؟ من راح يحاسبه؟ اليوم حساب عمل ولا حساب، الله سبحانه وتعالى يتركك. ولكن المشكلة أن الإنسان لما يكون متروك يتصور أن خلاص، يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تصور أنه مغفول عنه الإنسان؟ وايد الإنسان يكون في حالة غفلة واستدراج ومكر إذا تصور أنه مغفول عنه. بس للأسف لأنه ما في حساب، ما يقولون من أمين العقوبة أساء العمل، طالما أنا ما أشوف العقوبة بشكل واضح وجلي مباشرة تأتيني من الله سبحانه وتعالى أسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالدنيا عالم الدنيا هو عالم العمل بلا حساب، بلا حساب كامل. أما الآخرة فحساب ولا عمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، خلني أرجع أعدل وضعي أعمل. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ما قال، طلب ما طلب، هذا الشيء مستحيل أن يتحقق، خلاص ما في رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، الآن وقت الحساب. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا السبب لما يوم الحساب طبعا راح يكون هو يوم حسرة على الجميع، يوم حسرة على الجميع، بالتأكيد الحسرة الكبرى على الفساق، الحسرة الكبرى على الناس اللي ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى وما كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا حسرة علينا كلنا ترى، لأن كلنا بدرجة أو بأخرى ما استفدنا حقيقة من الدنيا ولا استثمرناها في التقرب من الله سبحانه وتعالى وفي زراعة الآخرة. وهذا شيء راح نلمسه بشكل واضح في الآخرة، يوم الحسرة، يوم الحسرة على الجميع. الفارق الرابع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة إن في الآخرة مصير الإنسان خاص، أما في الدنيا فأكو مصير مشترك بينه وبين غيره. لاحظ، في الآخرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن في الدنيا أكو تأثير وتأثر. طبيعة الدنيا عالم تأثير وتأثر. شلون؟ أبي أوضح هذه النقطة بنقطة جدا لطيفة. يعني لاحظ الرسول صلى الله عليه وآله ما يتكلم عن تأثير الجليس ويشبه تأثير الجليس بجليس الصالح وجليس السوء، بحامل المسك وذاك اللي يتعامل مع الحديد الحداد. اللي يتعامل مع المسك حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا الجليس الصالح كذي، يعني إما تسمع منه كلمة طيبة أو تتأثر فيه لا شعوريا، أو يعني في النهاية بركة معينة، نور معين يحل عليك، يعني حتى لو ما صار في كلام بينك وبينه، باعتبار أن جلسة معينة يكون فيها بركة مع الإنسان المؤمن الصالح. ولكن الجليس السوء بالعكس مثل الإنسان اللي تعرفون بعض الأحيان لما الواحد يدش مثلا سوق سمك، شو يكون شعورك لما تطلع من سوق السمك؟ أنا أعتقد أي واحد يعني شعور، أنا أتكلم عن شعوري فورا أرغب أني بسرعة أوصل البيت وأتسبح، لأن أحس أن الريحة علقت في ملابسي وما أقدر أتحمل وضعي يعني. فهذا الإنسان طبعا ريحة السمك هم ريحة معقولة يعني، مو لهالدرجة سيئة. فتصور جليس السوء الرسول صلى الله عليه وآله يشبهه بالإنسان اللي قاعد يجالس إنسان الحداد. فالحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهذا الوضع جليس السوء بشكل أو بآخر أنت تتأثر منه. فإذا الإنسان في الدنيا يتأثر بالصديق بالجليس بالصاحب، يتأثر سلبا أو إيجابا. عالم الدنيا عالم التأثير والتأثر، وخصوصا في زمننا هذا، زمن العولمة وزمن الانترنت والفضائيات وغيره، بعد نحس ان احنا اخترقنا يعني، عيالنا يتأثرون شئنا او ابينا يعني، التأثير وصل الى داخل بيوتنا. وهذا يؤكد ان عالم الدنيا عالم تأثير وتأثر. تشوف نفسك ان انت قاعد مثلا تسعى وتبذل جهود مثلا مع عيالك في البيت، يروح المدرسة يعني يقلبون كيانه ويرجع لك مقلوب كيانه. ليش؟ لأنه هم يعني مو أنت بروحك اللي قاعد تمارس تأثير على ولدك وعلى بنتك، أيضا المدرسة قاعد تمارس تأثير مدمر سلبا أو إيجابا، بعض الأحيان أيضا إيجابا، بس غالبا للأسف في مجتمعنا سلبا، يمارسون تأثير سلبي على عيالنا. فإذا ليش هذا يصير؟ لأن الدنيا هاي طبيعتها عالم تأثير وتأثر. وحتى بعض الأحيان الضريبة اللي يدفعها الإنسان يدفعها رغم أنه هو ما شارك في غلط. ليش؟ لأن القوانين تكون جمعية. يعني على سبيل المثال موسى سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أنه يدخلون الأرض المقدسة، ما دشوا الأرض المقدسة، إن فيها قوما جبارين لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. طيب لما الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه، من الأشخاص اللي ذاقوا مرارة التيه؟ موسى سلام الله عليه، مع أنه هو ما عنده مشكلة يعني، هو كان يبي يدخل الأرض المقدسة. فإذا ممكن العقوبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا إنسان في مجتمع قد هو يذوق مرارة العقوبة الإلهية على هذا المجتمع حتى وإن لم يشارك هو في يعني في جرم معين، هاي طبيعة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وآله لما يشبه المجتمع بالسفينة، الإنسان اللي راكب سفينة ويجي واحد يبي يخرقها، طبعا شنو المفروض يكون ردة فعل الموجودين؟ إنه يوقفون عند حده، لا يخلونه يخرق السفينة. طيب إذا قال والله إن هذا المكان حقي ما حد له شغل، أنا ما تحرشت في أماكنكم، أنا مكاني اللي قاعد فيه أبي أخرق السفينة، هل هذا كلام هذا معقول؟ كلامه غير معقول. ليش؟ لأن في النتيجة في نهاية الأمر تصرفه راح ينعكس على الآخرين، راح يدفع ثمن الآخرين. هذه الدنيا، طبيعة الدنيا هكذا، إحنا سلوكنا وتصرفاتنا، نتصور إحنا سلوكنا ما يأثر فيه على الآخرين سلبا أو إيجابا، إحنا نأثر على الآخرين. طيب بس في الآخرة الوضع مو بهالشكل، مو دار تأثير وتأثر في الآخرة. شلون مو دار تأثير وتأثر؟ يعني تصورت في الآخرة الإنسان مثلا، خلينا نفترض أنت في الجنة تقدر تتكلم مع شخص من أهل النار بدون ما تحوشك ناره وبدون ما هو يستمتع بجنتك، أو بالعكس إذا أنت من أهل النار تتكلم مع واحد من أهل الجنة أنت تظل بنارك قاعد تحترق أنت وقاعد تتكلم وياه من غير ما تستمتع بجنته ولا هو يتألم من نارك أو يحترق بنارك. هاي طبيعة الآخرة. شوف الله سبحانه وتعالى شي يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. حوار يدور بين أهل الجنة وأهل النار، بس هذا بجنته وهذا بناره. بعد أكثر من هذا، مو بس بين الجنة وبالنار، حتى في طبقات الجنة نفسها. يعني إذا أنت خلنا نفترض إن شاء الله على الأقل يعني ندش الجنة حتى وبالدرجات يعني الدانية، مو مشكلة، بس ندش الجنة إن شاء الله. إذا دخلنا الجنة إن شاء الله وإياكم، يعني ممكن تتكلم مع من هم في أعلى عليين، مع الرسول صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد وآل محمد، من غير ما أنت تصعد إلى مقامه ولا هو ينزل عن مقامه. يعني أنت في مكانك وهو في مكانه، بس أنت تقدر تتكلم وياه وهو يقدر يتكلم وياك. طبعا هذا الشيء ما ممكن تصوره في الدنيا، بس هذا في الآخرة بهذا الشكل. هناك آيات روايات تأكد هذا المعنى. إذن عرفنا الآن الفوارق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. لاحظ الارتباط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة ارتباط وثيق جدا، إلى درجة إن يعني إحنا لمجرد التشبيه إحنا نقول إن عالم الدنيا بذر والآخرة حصاد، عالم الدنيا مقدمة والآخرة نتائج، عالم الدنيا ثمرة وشجرة والآخرة هي الثمرة مثلا. هاي مجرد تقريبات، ولكن العلاقة بين الدنيا والآخرة أقوى وأوثق من ذلك بكثير. لاحظ عشان نبين بالضبط شنو علاقة الدنيا بالآخرة، لاحظوا احنا ترى بالأمس كنا قاعد نتكلم عن علاقة الدنيا وبالآخرة، والحين لحد الآن احنا قاعد نتكلم عن علاقة الدنيا بالآخرة، بس شوي شوي راح نتكلم عن علاقة، الحين راح نتكلم عن علاقة العمل بالجزاء. العمل بالجزاء ايش كثر العلاقة وثيقة. لاحظ هذه الرواية مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله في قصة المعراج، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقول الرسول: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان، قيعان يعني أراضي منبسطة، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبن من ذهب ولبن من فضة، وربما أمسكوا. يعني كان هذا المنظر ملفت للرسول صلى الله عليه وآله، إن ملائكة مرة يبنون من ذهب مرة يبنون من فضة، وشوفهم فجأة مثلا يوقفون. فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ سالفتكم ليش وقفتوا؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة، ناطرين النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال بنينا، وإذا أمسك أمسكنا. ترى هذا الحديث يمكن نقراه بشكل عابر، ولكن في معاني جدا مهمة. أول معنى أن الإنسان هو بنفسه يخلق جنته ويخلق ناره. لاحظ الإنسان هو يخلق جنته وهو يخلق ناره، هو يبني جنته أو هو يحفر حفرة ناره. مثل بالضبط شو أنت ترسم خريطة بيتك بنفسك، آخرتك بنفس الشكل، هو مشروعك الخاص اللي يفترض أنك تتفنن في تصميم آخرتك. أنت 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 بنفسك تبني آخرتك، أنت تبني جنتك. التصور السائد في أذهاننا أنه كأن الجنة شيء موجود جاهز بس ناطر أنك أنت تجي، بس هذه الرواية وروايات أخرى تبين لنا لا، أن الجنة الإنسان هو يخلقها بعمله، والنار الإنسان بعمله هو يوقدها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن أنت الآن قاعد تخلق جنتك، مو جنتك راح تخلق، الآن قاعد تخلق جنتك. فالعلاقة بين العمل والجزاء لا يوجد بينها أسبقية وبعدية زمانية، هما متزامنان نفس الوقت. اللي أنت تقوم بالعمل بنفس الوقت في عالم الآخرة قاعد يصير شيء، قاعد يصير شيء في عالم الآخرة، أنت مو قاعد تشوفه، أنت ما تحس فيه، بس أي عمل إرادي يقوم به الإنسان فورا في عالم الآخرة أكو شيء قاعد يتسجل، أكو شيء قاعد ينبني، أكو شيء قاعد ينحفر لي ولك. أيضا هناك رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: كل من يقول، هذه الرواية موجودة في في العدل الإلهي أيضا، كل من يقول سبحان الله يغرس الله له في الجنة شجرة. أي واحد يقول سبحان الله، الله يغرس له في الجنة شجرة. وكل من يقول الحمد لله يغرس الله له في الجنة شجرة. وكل من يقول لا إله إلا الله يغرس له الله شجرة في الجنة. وكل من يقول الله أكبر يغرس الله له شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش إذن أشجارنا في الجنة كثيرة. دائما نحن نذكر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله عندنا يعني غابات من الأشجار في الآخرة. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله جواب جدا يعني مؤثر، قال نعم، ولكن حاذروا أن تبعثوا إليها نارا تحرقها عن بكرة أبيها، وكما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا أخطر شيء، أكثر شيء حقيقة يخيف الإنسان هو الإنسان يبني 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 وبنفسه يهدم ما يبني، يتعب يبذل جهد، ولكن هو بتصرف واحد يخرب كل اللي بناه. وعندنا يعني يمكن ذكرنا أو راح نذكر هناك أشياء تحبط عمل الإنسان، يعني أكو أشياء الله سبحانه وتعالى خبرنا بأن نتيجتها حبط عمل الإنسان. من أهم هذه الأشياء الحسد. شوف الحديث المروي إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. تصور إيمانك اللي تتصور أنه راسخ في قلبك وقلبك عامر بالله سبحانه وتعالى، هذه الحديقة الموجودة في قلبك تحترق في لما تكون عندك حالة حسد للآخرين. إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ويعني قضية حبط الأعمال أعتقد ضروري جدا الإنسان يتوقف عندها يعني مليا، و لاحظ تأثيرها المدمر نفسيا ترى على الإنسان. يعني تصور إنسان تاجر مثلا قاعد يبذل جهد ويشقى كل يوم كذا، وكل يوم مثلا يحصل مبلغ معين يحطه بالبنك، كل يوم يشقى ويتعب وكذا، آخر شيء محصول اليوم يحطه في البنك، وهكذا يحط 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 في البنك، يتصور إنه فلوسه قاعد تتراكم. بخطأ واحد مثلا يسوي شوف ان الفلوس كلها مثلا راحت لحساب اخر، او راحت او لاي لسبب او لاخر تبخرت الفلوس، شو يصير بهذا الانسان؟ شو يصير لما يروح يبي يشوف كشف حسابه يقولوا له صفر حسابك؟ شنو التاثير المدمر؟ وايد تاثير كبير. احنا كلنا ترى، وهذا الشيء مخيف 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 الى ابعد الحدود، احنا كلنا لا سمح الله معرضين للشيء هذا، ترى معرضين ان نتعب ونبذل جهد ونقوم بأعمال صالحة ونتصدق ونصلي ونقوم بالمستحبات ونسوي حج مستحب وعمرة مستحبة ونقوم بالصالحات ونسوي زيارات الأئمة عليهم السلام، ولكن ببعض السلوكيات بعض التصرفات نحرق كل اللي سويناه، نروح حق الله سبحانه وتعالى ونتصور إن يعني حسابنا في شيء رصيد، اكتشف إنه ماكو شيء. شو يصير بالإنسان؟ عشان كذي الإنسان حقيقة اللي يعرف الله سبحانه وتعالى لازم يحسب 1000 حساب. أول شيء لازم علاج القضية هذه في نقطتين، أول شيء لازم يحسب 1000 حساب على سلوكه، إن يقوم بعمل صالح مثل ما راح نبين إن شاء الله بعدين. يقوم بعمل صالح مو شغلة وايد صعبة ترى، الصعب إنه شلون يحافظ على هذا العمل لا يحرقه لا يروحه. موقف في استكبار، موقف في تعاري على الآخرين، موقف في احتقار الآخرين، موقف في رفض لأوامر الله سبحانه وتعالى، شوف أن عملك كله أحبط، عملك كله أحبط. فإذا الإنسان مفروض رقم واحد يدير باله تماما على سلوكه وتصرفاته، لا يقوم بأي عمل لا سمح الله يحبط عمله. الشيء الثاني المهم جدا أنه لا يعول على عمله، يقوم بأعمال صالحة بس لا يعول، لا يتصور أن يوم القيامة أن أعماله هي راح تدخل الجنة. ف فإني لم أتك ثقة بعمل صالح عملته. هذه الحقيقة لازم الإنسان يعيشها في وجدانه. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. الإنسان لما يروح عند الله سبحانه وتعالى يقول يا رب ترى أنا مو جايك ومعول على الأعمال اللي أنا قمتها، أنا عرف تماما الأعمال اللي قمتها كلها في ميزان أولياء الله سبحانه وتعالى ما تسوى بيزة حقيقة. ترى هذه أقولها بكل ثقة، أتكلم عن نفسي على الأقل. أعمالي أتكلم عن نفسي، أعمالي لما أبي حاسب نفسي في موازين أولياء الله سبحانه وتعالى ما لها قيمة، ما لها قيمة، ما لها قيمة، لأنها مليئة بالأمور اللي تخليها مشوبة مو خالصة تماما لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعول وايد على أعماله، يحاول يقوم بأعمال صالحة، بس حط في اعتباره يا رب أنت ما أدري أنا شنو الشيء، قد يكون وايد أشياء أنا معول عليها أتصور أنها هي أعمال صالحة راح تكون مقبولة وتقربني لك عندك في حسابك، ما لها قيمة. قد يكون عمل بسيط أنا قمت فيه، أنا في نظري هذا الشيء ما له قيمة، أنت عندك له قيمة كبيرة. فإذا الحل شنو؟ أني أقوم بأعمال صالحة، كل أنواع الأعمال الصالحة، لعل الله سبحانه وتعالى يمكن بعمل من هذه الأعمال اللي إحنا ما نتوقع أنها تنجينا يوم القيامة تكون هي فيها نجاتنا إن شاء الله. طبعا الحين نأخذ شوية استراحة وبعدين أبي أبين بالضبط أنواع الجزاء عشان نعرف شنو العلاقة بين الجزاء الدنيا والأخروي، لأن لحد الآن إحنا ما حلنا هالإشكالية، ليش ماكو تناسب بين ذنوبنا والعقوبات الأخروية؟ نبي نعرف بالضبط شنو الفرق بين العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. هذا إن شاء الله نبينه بعد الاستراحة كذي 10 دقائق ونكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.